بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالآن ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، لعل في صمت فاقعة السلاح ووصول هذه المحنة التي مرت بها الأمة في الفترة الماضية، لعل تكون هذه النهاية إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ونرجو الله عز وجل أن يجعل العاقبة للمتقين والعاقبة للمؤمنين. نحتاج نوعا من التفاعل بالذات ردا على بعض المساجلات التي حصلت في أثناء هذه المحنة. واضح أن مشكلتنا في داخل العالم الإسلامي السني أن رداءة التواصل بتوصل الحوار أحيانا إلى أنه يكون حوار طرشان، مع الاعتذار عن استعمال هذه الألفاظ. يعني التواصل كل واحد بيتكلم ومش فاهم التاني بينطلق من أي خلفية، فبيبقى زي الناس اللي هم الذين لا يسمعون وبيتكلموا ومحدش سمع التاني. في خلل في التواصل بغض النظر عن أسباب، ممكن تكون أسبابه إن واحد بياخد انطباع يخطف له كلمتين مثلا من شريط ويطلع على المنبر وينطلق من خلال مفاهيمه هو الخاصة، أو من خلال أحيانا موقفه النفسي، فبتكون فرصة للتنفيس عن بعض المواقف أو المشاعر أو نحو ذلك، ويظل يحكي لأتباعه، والأتباع مئات بل آلاف ينقلوا بعضهم لبعض دون أن يتعامل مباشرة مع المصدر الأساسي للكلام. أنا انطباع اللي خرجت به من خلال ردود الأفعال على موقف السلفيين عموما على الجملة، يعني في هذه القضية، إن في ناس مصرين يلبسون قضية. هو مصر شئت أم أبيت لازم تلبس القضية. قضية إيه؟ إن أنت بتدعو اللهم انصر إسرائيل على حزب الله، كما ذكر بعضه إن ده معنى كلام السلفيين، أو أنهم يقولون هذا، اللهم انصر إسرائيل على حزب الله، كأننا نقول إسرائيل هي حامية العقيدة السلفية ومنهج أهل السنة وجماعة ونحو ذلك. فمهما قلت بريء يا بيه، فإيه القضية؟ محكوم عليك تلبس القضية وخلاص بأي طريقة. فطبعا هذا مش منطق. يعني أنا أكره أن أستعمل ضمير المتكلم قدر الاستطاعة، لكن مضطر أستعمله كثيرا حتى لا يتحمل غيري يعني مسؤولية كلامي. دراستي أنا في الطب الوقائي بيتم على ثلاثة مستويات. المستوى الأولي، الوقاية الأولية، أن تأخذ الإجراءات الكفيلة بأن لا يقع المرض أصلا، زي التطعيمات، زي تنظيف الترعة وشعق ومصادر المياه إلى آخره، يعني كل الإجراءات اللي هي تقي المجتمع من حصول المرض أو انتشاره، فدي أحسن إجراء. في ناس بتفلت بقى، مش بتقدر تستفيد من هذا الإجراء، يقع في الدرجة الثانية بقى اللي هي يقع في المرض. فالدرجة الثانية من الوقاية إنك بتعالج الحالات التي أصابها المرض. طيب، ناس لا بتستفيد من الوقاية الأولى، جالها المرض وساب فيها عاهة أو إعاقة أو أثر لا يمكن أن يزال، كأن واحد اتشل مثلا، أصابه العمى إلى غير ذلك، يعني هو أصابه شيء معين بتر أحد أطرافه. فبالتالي الدرجة الثالثة بالوقاية اللي هي بيسموها إعادة التأهيل، إن بنقول له في حدود إمكانياتك الحالية كيف يتكيف مع الحياة، يمشي أموره في حدود إمكانياته. فدي ثلاث درجات الوقاية. فشيء طبيعي ده بيحكمني في تعاملي مع المشاكل العمل أو الأزمات، إن بلا شك هيكون تركيزي سواء بوعي أو بلا وعي على قضية الإيه؟ الدرجة الأولى من الوقاية، بدل ما يجينا الشيعة هنا وإحنا يعني مش ناقصين، إحنا عندنا النصارى وعندنا العلمانيين وعندنا. فالشعور بالخطر خلاني أركز دايما أو أنظر لزاوية الإيه؟ العلاج الوقائي الأولي أو الإجراءات الوقائية الأولية، لأن بعد كده هتكون المشكلة أصعب في ظل كما ذكرنا التعددية الثقافية وضغوط ومش عارف والتحالفات السياسية، متعرفش المستقبل بيخبي لنا إيه. كل الإنسان يخطئ، ما في مانع، ما عندي أي مشكلة إن أتقبل نصيحة من أي أحد من الإخوة. بالعكس، أنا أصر جدا حينما أرى الإخوة الشباب، لأني بستبشر بالمستقبل حينما أرى النضج في الحوار، شيء جيد جدا. ودي الطريقة الصحيحة في التربية وفي التعامل. المعارضة أو التناصح ده هو ده منهج إسلامي، ودائما يعني يأتي بالخير الكبير يعني. خاصة أن في الظروف الأخيرة الواحد اضطر بقى يتابع أشياء كثيرة وكتابات كثيرة، ففعلا تقر عين إنسان حينما يرى مستوى الشباب الآن في النضج خاصة في قضية الشيعة مستوى رائع جدا. أشير لبعض هذه المقالات يعني، أنا قرأت مقالة من الأخ هشام برغش أعجبت بها جدا، عجبني الاستقلالية في الحوار، لأن كتير من اللي بيكتبوا دلوقتي أو بيتكلموا بيندفعوا بمفهوم الحاج محمد هتلر، بيخافوا يخالفوا العوام بردود أفعال العوام، زي مثلا عبارة هل ما فعل حزب الله مغامرة أو ليس مغامرة؟ لو كنت أنا قلت أياميها مغامرة مكناش هنخلص، هنفتح جبهة تاني في الكلام وعملاء وبيرددوا كلام الحكومات إلى آخره. لكن دلوقتي أعتقد نقدر وحاسبها الغير، مش أنا هتكلم، أكيد محللين سواء من داخل لبنان أو من خارج لبنان خبراء في السياسة والاستراتيجيات هم اللي هيقدروا يحددوا كانت مغامرة ولا مش مغامرة. الذي أعتقد أنها مغامرة لأسباب كثيرة جدا. الأسرى اللبنانيين نفسهم لو أظن نوصل لهم ونسألهم إيه رأيكم اللي حصل ده من الخسائر والأرواح، يمكن الخسائر المادية الجسور والعمارات والكهرباء كل ده هيعاد، لكن الأرواح البريئة التي حصدت الأطفال النساء، ودايما لما بقول بريئة برضو بقول دايما مش بس الأطفال والنساء هم الأبرياء، المجاهد الكبير الرجل العاقل المجاهد هذا هو أيضا بريء، هو ده بيدفع الظلم عن نفسه هو أيضا بريء، يضحي بروحه للدفاع عن عقيدته وعن بلاده. لو سألنا الأسرى نفسهم التي من أجلها بادر حزب الله إلى إشعال هذا الذي حدث، هل حصاد هذه الحرب من الدمار والخراب يوازي المتردد بتحريركم؟ وأنتم حتى في القرار بتاعنا فيش نص صريح بتحرير الأسر، بيقول يحرر الأسيران اليهودان وتفتح باب محادثات حول تحرير الأسر اللبنانيين، يعني فيش وعد قاطع بإيه بتحريره. هم أنفسهم ماذا يقولون بعد الدمار الذي حصل في لبنان؟ فهي مغامرة، لأن الواحد اللي عايز يشعل الحرب يدرسها الأول، يعرف إمكانياته، يحدد أهداف محددة واضح، والأمور ممكن تتالي أبتهي وكل احتمالات. سأترك التحليلات دي للناس اللي متخصصين في التحليلات هم يتكلموا هل هي مغامرة ولا لأن اللبنانيين نفسهم ما كانوش يقدروا يقولوا مغامرة، وحزب لا ما يقدرش حتى رئيس الجمهورية ما يقدرش يعرضه في ذلك الوقت. الآن بعدما نرجو إن شاء الله تكون كما قلت ذهبت السكرة، سكرة الحماس والانفعال وجاءت الفكرة، قد يتم تحليل الأمور بصورة يعني أكثر موضوعية، لأن هذا هو وقت المراجعة وإعادة تقويم الأداء من كل طرف له تعلق بهذه الأمور. فنعود للكلام أن بعض الناس كما ذكرت مصرين على أنهم يلبسون قضية من خلال يعني بعض الافتراءات الظالمة. بعضهم يقول أننا نحاول إطفاء شرعية على حرب الإبادة الصهيونية لإخواننا اللبنانيين، يقول بعضهم ثم إن احترب الشيعة والصهاينة ففي أي خندق ينبغي أن نكون. يعني أنا تكلمت عن هذا الموضوع قلت إنه لو كلفنا ألا نفرح ونبتهج بما يفعله حزب الله في اليهود لعنهم الله لكان هذا تكليفا بما لا يطاق. مفيش مؤمن أصلا أو مسلم على الإطلاق إلا ويحب ما يحصل في اليهود من نكال. العجيب أن الجماعة اللي أتوا بردود أفعال أو بعض المساجلات كانوا انتقائيين، يعني هو بيسمع الكلام كله بس بينتقي إيه اللي يشنع بيه ويسيب الحاجة اللي ممكن تبرئ المتحدث من تهمة، فهو إيه يسمع ما علينا ويغطي ويجحد ما يمكن أن يكون لنا، رغم أن هناك حقائق أكدنا عليها مرارا في أثناء تناول هذه القضية. قلنا أن المشكلة أساسا كما ذكرت في تمثيل حصان طروادة، المشكلة أساسا مش عندنا إحنا، إحنا اللي يهمنا أساسا الوقاية من الدرجة الأولى، فدي الوقاية من الدرجة الأولى تقتضي أن إحنا نحمي أنفسنا من خطر واقع وليس متوقعا، خطر واقع وهو زحف العقيدة الشيعية إلى مصر مرة ثانية. هذا تصدير الثورة ليس هدفا سريا، هذا هدف معلن منذ قيام ثورة الخميني وإجراءاته قائمة على قدم وساق، ثمراته بدأت تظهر منذ زمن بعيد ولا زال. فإذا هذه البطولات التي أحرزها حزب الله يمكن أن تكون حصان طروادة الذي ينقل الفكر الشيعي إلى داخل أسوار المدينة. هذا كل ما كان ينصب عليه الكلام، ليس أن إحنا مع إسرائيل ضد حزب الله، مش ممكن طبعا، ودي شيء أنا قلتها كذا مرة أن من المعضلات شرح الواضحات، هنشرح نقول هل شيء يشك فيه إنسان عاقل أننا مع حزب الله ضد اليهود قاتلهم الله، هذه ما فيها جدال وشرحنا هذا مرارا. الأمر الثاني أن المشكلة في الحقيقة لو نظرنا بإنصاف المشكلة ليست عندنا، إحنا في حالة دفاع أمام الرافضة، المشكلة مش عندنا، المشكلة عند اللي بيطعن في القرآن الكريم اللي بيكفر الصحابة ويسبهم، الذي يقذف عرض أمهات المؤمنين، الذي يعتخذ بعصمة الأئمة الاثنى عشر ويوجه لهم كثيرا من مظاهر العباد التي لا ينبغي توجيهها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ناهيك عن بقى الرجعة والجفر ويقول لي هذه العقائد التي تكلمنا عليها. فالمشكلة مش عندنا، نحن مستهدفون بالعقيدة الشيعية، فنحن في حالة دفاع عن عقيدتنا. هذه نقرة وتلك نقرة، نكايتهم في اليهود هذا شيء يحمد بلا شك، حتى لو جاء من كما قلت ألمانيا أو هتلر أو اليونان أي بلد، تعمل نكاية في اليهود هذا إضعاف لعدونا، لكن لا يعني هذا أنني أحب عقيدة حزب الله أو أتغاضى عن المصائب التي فيها، وإنما يجب بيان أن في فرق. وقلت أيضا أن عالم التحالفات يتسع للتحالف مع عدو ضد عدو آخر، مش إحنا اللي عملنا من الشيعة عدوا لنا، هم حينما انحرفوا عن عقيدة الإسلام هم الذين اختاروا لأنفسهم هذا الخط. فتباكي الشيعة على الوحدة الإسلامية وتقول هذا كلام، يعني ده ينطبق عليه قول قائلهم إيه، يا ظالما وكأنه مظلوم، اللي يسمع كلامه كأنه مظلومين. فبالنسبة للقضية اللي احنا اتكلمنا فيها أو الموقف اللي اتكلمنا فيه، المشكلة مش عندنا إحنا، مش فينا إحنا المشكلة، إحنا في موقف دفاع عن عقيدتنا وعن صحابة نبينا وعن عرض أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وعن كذا وكذا. لابد أن نلتفت لهذا المعنى، مش إحنا عن سبب المشكلة، سبب المشكلة الذي انحرف عن الإسلام، سواء بقى إلى المذهب الرافضي الجعفري الاثني عشري أو إلى البهائية أو إلى القديانية أو إلى ما شئت من يعني فرق الضلال. وقلنا إن حديث الملحمة يفهم منه أنه يمكن أن يحصل تحالف بين المسلمين والنصارى مع الروم في آخر الزمان، يقاتلون أنتم والروم عدوا من غيركم، ثم يرفع الروم الصليب ويقول أحدهم غلب الصليب فيقتتل المسلمون معهم إلى آخره. فالشاهد أن هذا شيء وارد، أن يحصل تحالف مع عدو ضد عدو آخر، فلا في بأس أن نتحالف مع الرافضة ضد اليهود على الأقل بقلوبنا، لأن هو التضخيم الموضوع الحقيقة ما كانش يعني، حتى معارضتنا لهم مش بتأثر بتأثير سلبي في حزب الله، مش الدرجة دي يعني، لأنهم ماضون في خطهم ومحدش قدر يفرملهم عن أي حاجة. فالشرط هو عدم الذوبان في عقيدتهم وبقاء التميز المنهجي، دي أهم شيء في الموضوع. ممكن نتحالف معهم، ممكن نحب لهم النص، ممكن ندعو الله أن يمكنهم من إذلال اليهود وأن يكونوا سيف الانتقام الإلهي من الأمة المغضوبة عليها، لكن لا يعني هذا أننا نتوحد معهم ونتغاضى عن المصائب التي في عقيدتهم. هذا هو الخطر الذي أشرنا إليه مرارا. واحد مؤلف كتاب اسمه الشيعة في نظر أهل السنة والجماعة، اسمه السيد سليمان نور الله، بيقول هنا في الكتاب، بيقول قتال العدو يستلزم وحدة الأمة، فلا فرق حينئذ بين سني وشيعي. ونبهت قبل كده مرارا، انتبهوا لهذا الخلط الذي عبر عنه كتاب محمد جواد مغنية، كتاب كان اسمه ايه، لا سنة ولا شيعة. يا جماعة بلاش الفرقة وبلاش كذا، ده هو شيعي نفسه، هو نفسه شيعي، ومسمي الكتاب ايه، لا سنة ولا شيعة، فخ فخ بيوقعونا فيه من خلال غمرة الحماس العاطفي. احنا اتصدعنا بقى من الخلاف ده، يلا يا جماعة نرفع شعار لا سنة ولا شيعة. لا، مش ممكن نقول لا سنة ابدا، يبقى انت مش واثق من منهجك ان هو ده الاسلام كما انزله الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فهمه الصحابة وكما نشروه في أفاق الأرض. فلا، ما فيش حسمة تحارب الفرقة بالتغاضي عن الفروق بين منهجين وبين عقيدتين. فده مطبّم، واحد يقول لنا لا سنة ولا شيعة، لا، غير قابلين أبدا كلمة لا سنة ولا شيعة. زي ما بنقبلش أن أحد يوصفنا بأن احنا دعاة طائفية، عند أهل السنة ما فيش حاجة اسمها طائفية، مش احنا الطائفية، الطوائف دول اللي خرجوا عن الحق وعن الأصل. الأصل إيه؟ الإسلام كما فهم الصحابة، هو ده الأصل. ولذلك ناقشنا من قبل أن أهل السنة لا يمكن تحديد بداية تاريخية لهم أبدا، إلا إذا قلت أن بداية مذهب أهل السنة هو يوم نزل جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقرأ باسم ربك الذي خلق في ليلة القدر، يبقى دي بداية نشأة هذا الدين أو هذه الرسالة بتعبير أصح، رسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام. أما جميع الفرق فيمكنك أن تنسبها إلى شخص وأن تحدد لها بداية زمنية متأخرة عن أهل السنة والجماعة، تقدر تحدد بالضبط متى نشأ الشيعة، مين اللي أسس مذهبهم، متى نشأت الخوارج، القدرية، الجميع، كل فرقة ظل اللي هي الطوائف بقى إنجاز التعبير، هم دول لهم بداية فيما بعد، يعني إيه، حدثوا، حدثت البدع ونشأت هذه الفرق فيما بعد. خطأ جسيم جدا إن بعض الناس تتكلم عن المنهج السلفي كأنه اتجاه من اتجاهات، لون من ألوان الطيف الإسلامي، أهل السنة والجماعة مفيش تعارض إطلاقا بين أن توصف بأنك من أهل السنة والجماعة وبين الإسلام إطلاقا، ودي مش فرقة، لأن أهل السنة معناها إيه؟ معناها كما قال شيخ الإسلام هم نقاوة أهل الإسلام، فأئمتهم الصحابة رضي الله عنهم أئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإجتهاد في كل عصر. فأهل السنة مش معناها فرقة، لا، لأننا احتجنا إلى التميز بإذن لما نشأت البدعة، لأن كلا منها يدعي تمسك الكتاب والسنة وينتسب الإسلام، فاختلطت الأمور بعدما ظهرت البدعة، فمن ثم احتاجوا إلى التميز بهذا الإسم السنة والجماعة، فمن ثم هي ليست فرقة ناشئة جديدة أو طارئة، ده هم أصل أهل الإسلام على حقيقته التي فهمها الصحابة وحملوها إلى العالمين. فقضية أن ما بقاش في فرق بين السني والشيعي، نعم ما بقاش في فرق في إيه؟ التحالف نفسه، يعني موقف المعاداة يبقى نجتمع كلنا على معاداة اليهود مثلا، لكن تذوب الفروق كل واحد يغض الطرف عن عقيدة الآخر يا جماعة عشان الأمور تمشي، لا، نتحالف وكل واحد في قلبه ما في قلبه من الإيمان أو من العقيدة، لكن زوال الحاجز بين الحق والباطل هو أخطر ما يكون في هذه القضية. أيضا بعض الإخوة في الأوراق اللي عملوها والمنشورات وهذه الأشياء دي، كما قلت منهج انتقائي، ينقي حاجة ويغطي على حاجة، فقاعدين يكلموا كلام طويل عريض على مقاومة المحتل الظالم حق بالواجب، ويقعد يتكلم ويجيب الأدلة من الآيات، يعني هو في حد يناقش في هذه البديهيات؟ وهل قاوم المحتلين أحد مثل ما فعل السلفيون؟ وفي حد يقدر يتكلم في هذه القضية؟ فما يناقش البديهيات، لا شك أن مقاومة المحتل الظالم حق، بل هو واجب على يعني المسلمين، نؤيدها وندعو الله سبحانه وتعالى أن يذل اليهود والأمريكان وسائر أعداء الإسلام، وأن يبيدهم ولو على يد من نختلف معه عقيديا الرافضة. ولا شك أيضا أن معركة من يحارب اليهود هي معركتنا، ونحب أن تحدث نكاية بهؤلاء اليهود. لفت نظري نوع من المدح حصل أثناء الأحداث الأخيرة في حزب الله، أن بعض الناس قالت حزب الله وهم الذين حطموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الذي حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر هم المجاهدون المسلمون في الجيش المصري حينما أذلوا اليهود وقتلوا منهم الألاف والدبابات بالألاف وحوالي 94 طائرة، فديل حقيقة هم القوة التي حطمت الجيش الذي لا يقهر. هتقارن حرب رمضان بأحداث في لبنان الأخيرة ويقال ان الصواريخ اللي بتنزل بالطريقه العشوائيه دي يعني دي عملت نكايه في اليهود مثلما فعل الله. فلا تصحيح بس عابر، يعني لان ده شيء مهم جدا، اننا حينما نتمسك بالايمان وحينما نريد بعون الله سبحانه وتعالى ان نواجه هذا العدو، فان الله سبحانه وتعالى يمكننا من ذلك بدل هذا الذل الذي نعيش فيه، فهذا هو الطريق. فعمليه ان حزب الله حطم اسطوره الجيش الذي لا يقهر دي نوع من النفخ، صحيح يشكر له جهده في النكايه باليهود، وهذا شيء لم يحدث من قبل، ولكن الذي حطم هذه الأسطورة هو الجيش المصري في حرب رمضان، فدي مما ينبغي ألا يمحى من الذاكرة. نقفز لقضية أخرى، كم أثارت من البلابل يعني في هذه الفترة الأخيرة، وكل من هب ودف، حتى هذا الشخص في هذا الكتاب بيتكلم على الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى، بيقول بعض من ينسبون إلى العلم والفتية في بعض دول الإسلام، وهؤلاء أشد على الأمة من الدجال، وبيذكر حديث غير الدجال أخوفني عليكم، اللي هو مين؟ الأئمة المضلون. فيضع العلامة الجليل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظ الله تعالى الذي أفنى عمره في خدمة العلم والإسلام وعلم من أعلام العلم في هذا العصر، البقايا من البقية الباقية من الأئمة الكبار يتطور عليها هؤلاء الناس ويقول لك ممن ينسبون، وبعدين التركيز برضو على وتيرة واحدة، إن ده بيقول كلام عشان يخدم مصالح الحكومة السعودية ولده من علماء السلاطين، وكل هذا التطور. نيجي بقى للمفاجأة، هذه الفتية التي قلبت الدنيا رأسا على عقب، وكل من هب ودب وكل اتجاه سيء النية أراد أن يستثمرها ويوظفها في هذه الظروف التي مضت، لأن كل بيحاول ينتهز الفرصة بطريقته الخاصة، إن الفتوى التي نشرت هذه الشيخ ابن جبرين صحيح قالها الشيخ ابن جبرين، لكن متى؟ من عدة سنوات. هذه الفتية لم تصدر من الشيخ في الأيام الموضوع الذي حصل في لبنان، هذه الفتية من سنة 1423، يعني من حوالي 3 سنين. 3 سنين دي كان حصل فيها إيه؟ حصل فيها إن في العراق بدأ الشيعة هناك يقتلون السنة، ونحن نعرف أن في فرع لحزب الله في داخل العراق، فلما سئل الشيخ في ذلك الوقت حينما هبت الرافضة لقتل السنة في العراق، أصدر الشيخ هذه الفتوى التي تحرم الدعاء للشيعة بالنصر أو التبرع الحزب الزمان والمكان والقضية. فهذا من التلبيس إزاء الحملة الإعلامية الضخمة، لم يستطع أحد أن يسمع هذا الصوت الذي يصح هذه الوقعة. ففتوى الشيخ في عدم جواز نصرتهم والتبرع لهم والدعاء لهم إلى آخره، دي فتوى كانت من 3 سنين، والبعض طلبة الشيخ تخرجوها من الأرشيف الخاص بفتوى الشيخ ونشروها، وكل طرف حاول يستغلها حتى إسرائيل. فمن المسؤولين اليهود من قال عشان يحط بنزين بين السنة والشيعة تاني أكثر، قال نحن هذه المرة ندخل الحرب وحدنا، عايز يقول إن اليهود والسنة ضد مين؟ الشيعة طبعا، لأن المصلحة في الآخر له هو لما يوقد هذه الحرب. وده اللي حصل، ان الناس ثارت ثوره شديده جدا، وتطاول الاقدام والصغار على مثل هذا الجبل والعلم الاشم فضيله الشيخ العلامه الجليل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله تعالى. اذا الفتوى مسحوبه من ارشيف الفتاوى القديمه، طلع 1423 من حوالي 3 سنين، في واقع مغاير وهو المذابح التي اقامها الشيعة لاهل السنه، فمن ثم سئل الشيخ وافتى هذه الفتوى. هذا كلام نشر في صحيفه الشروق اليومية في الجزائر، عدد 1756 بتاريخ 5/8/2006. فده بالنسبة للكلام على فتوى الشيخ النجبرين، وكل من هب ودب طالع على المنابر وينزلوا المنشورات والمطبوعات، علماء السلطان والذين يخدمون سياسة مش عارف ايه. ايضا نقطة اخرى حتى نلملم الاوراق بقى ونفرغ من هذه القضية، قضية تكفير الشيعة الامامية الاثنى عشرية او الرافضة. تكفير عموم الرافضة هو محل خلاف بين اهل السنة والجماعة، علماؤنا مختلفون في تكفيرها، ويمكن أشرنا إلى هذا في الدرس بتاع ضوابط الحكم على أهل البدع. فيما يتعلق بما قلته أنا فهو يتعلق بكفر النوع، أنا بتكلم أما أقول دين آخر غير الدين، لأن دي حقيقة أن الدين الذي فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وقعدنا 10 شهور تقريبا بندرس هذا الدين وتفاصيله ونقارنه بعقيدة أهل السنة، هذا كله يتعلق بكفر النوع ولم نتعرض للأعيان. يعني كأنك تقول من اعتقد أن القرآن محرف فهو كافر، هل هذه ممكن يختلف فيها اثنان؟ فأنا بتكلم على كفر النوع. أما أعيان الناس فالقاعدة التي تكلمنا فيها مرارا وتكرارا هي أنه لا يصح تكفير الأعيان حتى تتوفر شروط التكفير وتنتفي موانعه، لا سيما في حق العوام الذين ربما يكونوا نشأوا ورأوا أن هذا هو دين الإسلام وتابعوا عليه ولم تقم عليهم الحجة الرسالية. لأن زي ما عندنا في أهل السنة جهلة لا يعرفون شيئا عن الإسلام، يوجد أيضا أكيد من الرافضة من هو أشد جهلا ويرى أن هذا هو دين الإسلام ولم يحتك أصلا بمن يعلمه أو يفقهه. اللي بنقوله أن الواقع التاريخي في تعامل أهل السنة مع الرافضة أن المجتمع الإسلامي، ولا قلت مرارا حتى قلت من عدة شهور ولم أقل لكم، أن الواقع التاريخي يشهد بأن عصور الخلافة الإسلامية استوعبت الرافضة ولم تعمل فيهم السيف. ما حصلش أبدا أن المسلمين يستأصلوا بالسيف كده كل من هو رافضي، لا، حصل نوع من الاستيعاب طبعا لأنهم كانوا في هذه الأوقات لا يشكلون خطرا على الأمة ككل، واضح؟ فهناك أحقاب تاريخية كثيرة الأمة استوعبت الرافضة وعاشوا، حصل نوع من التعايش، وهو التعايش ما زال موجودا حتى في السعودية إلى الآن، الرافضة يتعايشون سواء شيعة الجنوب اللي هم الزيدية في اليمن وعسير، أو الشيعة في المنطقة الشرقية، ما هم زالوا عايشين واخدين راحتهم قوي يعني، فهذا نوع من التعايش. فالواقع التاريخي بيشهد بأن في تعايش، لكن الوضع اللي بيحصل في العراق الآن عمليات التصفية الجسدية والإبادة والتهجير والقتل وهذه الأشياء، هذا هو عدوان من الرافضة على أهل السنة، هم اللي عايزين يغيروا الواقع الديموغرافي أو الاعتقاد يعني في هذه المنطقة. فموضوع قضية تكفير الرافضة كما ذكرت، كل ما ذكرته حينما أقول تمرير الدين الشيعي ليحل محل دين الإسلام، أنا أقصد الدين الذي يحتوي هذه العقائد الكفرية، فيكفر بالنوع. نقول أن الفعل ده كفر، الذي يقذف عائشة كافر لأنه يكذب بالقرآن الكريم، الذي يقول بتحريف القرآن كافر. عند تطبيق الكلام على الأعيان يحتاج الأمر إلى احترام الضوابط التي ذكرناها مرارا وتكرارا كما ذكرنا بالذات في حق العوام. ثم ما أدري يعني إخواننا الأفاضل الذين ما زالوا عايشين في الحلم والوهم وبيحاولون أن يبرئوا الرافضة من انحرافتهم وضلالتهم. وبعدين دلوقتي النغمة اللي شاعت في بعض وسائل الإعلام نغمة مريبة جدا، وهي تشير إلى وصم كل من يخالف الرافضة بأن دول فرقة الوهابية. السعيد حوى وهابي، الشيخ سعيد حوى رحمه الله تعالى ليس وهابي. الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله مرشد عام الإخوان في سوريا كان وهابي بالإجماع، مش وهابي، رجل فاضل وعالم جليل وخدم السنة والإسلام في المدى عظيم، هو كان مرشد عام الإخوان في سوريا. الشيخ سعيد حوى المراقب عام الإخوان في سوريا من أبرز أعلام الإخوان، ملناش دعوة بقى بينهم وبعض حصل ايه، دي قضية ما تخصناش. لكن سعيد حواء نزل كتاب وهو من اقوى الكتب، انا ما قلتلكوش روح اقرا كتاب الاسس التي قام عليها دين الشيعة الامامية الاثنى عشرية للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. قلتلكوا اقرا كتاب الخمينية شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف، كلام واضح جدا. فكل ما يعيروننا به روح اقلوه في الشيخ سعيد حواء رحمه الله. ده بالنسبة للاخواننا في الاخوان المسلمين. هنا في بيان جاي من معهد الدعوة والدراسات الإسلامية بيتكلم طبعا دي بقى العادية المعروفة، وقد فجع العالم الإسلامي بفتاوى تبريرية لصالح مواقف بعض الدول. هو لازم كل ما واحد ياخد موقف يبقى لازم الدول مواقفها متعددة، وبالتالي الدعاء أيضا مواقفه متعددة، فكونها تلتقي أو تتقاطع أحيانا المواقف مش معناها الانطباق. فجع العالم الإسلامي بفتاوى تبريرية لصالح مواقف بعض الدول ومذهبية لصالح جماعات وأحزاب على حساب مصالح الأمة الكلية، وما زالت تسيل دماء الأطفال والنساء والشيوخ البراء في ديارنا بأيدي اليهود وقنابلهم، وبكل برود تعالت صيحات تلك الفتاوى التي تمثل تهريجا وعبثا ولا تخلو من شماتة في أهل هذه الدماء البريئة. حوار الترشال حد اجتمع حد، ده المسلم إذا أحب انتصار الكافر على المسلم فإنه يكفر بذلك، هذه من أسباب الردة والعياذ بالله. قطعا نحن نود انتصار حزب الله المبتدع على اليهود الكفار، وش كلام شيخ الإسلام في هذا من أروع الكلام في الإنصاف حتى مع الرافضة. بيقول هنا بقى حتى نبرئ ساحتنا وقطعا لهذه الدلبلة لألسنة جبنت عن أن تقول للظالم كف عن ظلمك أو أن تعين المظلوم ولو بكلمة دعاء. وطبعا كله بيتمحور حول كلمة الدعاء، مين اللي قال ما تدعوش لهم؟ الشيخ ابن جبرين. ومش واخدين بالهم ان الشيخ ابن جبرين حفظ الله تعالى، الشيخ ابن جبرين بيتكلم على واقع ثاني تماما، يعني عايزينهم يدبحوا اخواننا في العراق اهل السنه، وندعو اللهم انصر حزب الله وانصر الشيعه على اخواننا اهل السنه، عايزين ايه؟ فالفتوى كانت في هذا الواقع ولا علاقه لها بالواقع الايه؟ الحالي ضد اللي. فده ظلم بين، يعني انصح كل من وقع فيه ان يستحل العلامه الجليل فضيله الشيخ عبد الله ابن جبرين، روح يستحل حتى لا يلقى الله بظلم مثل هذا الإمام العالمي. بيقول بقى هنا أولا لمن قالوا في عدم نصرة اللبنانيين لأنهم شيعة والشيعة ضلال، يقول إننا ونحن نمثل مذهب أهل السنة والجماعة وما عليه سلف الأمة الأطهار إننا نختلف مع الشيعة في مسائل موقعها الدراسات المتخصصة في العقيدة، نتكلم فيها في درس الإيه؟ العقيدة وأصول المذاهب وأحوال المعينين كل على حدة. يقول إن قواعد العقيدة عند أهل السنة هي ألا نحكم على معين بضلال حتى يستعلن بضلاله. طيب وإذا كانت الكتب المقدسة تحتوي هذا الضلال رسميا هو إعلان ولا سر؟ إعلان. ما هو نصر الله نفسه نهج الخميني صراحة، ألا نحكم على معين بضلال حتى نقيم عليه الحجة، وألا نحكم لمعين على معين حتى يعذر وينتهي عنه العذر أو المانع. ده كلام الأناف في ضوابط التكفير. نقول لمن قالوا بعدم نصرة الشيعة لأنهم أشد خطرا من اليهود، وذي التعبير يحتاج لتوضيح شوي، قد يصدر من أحد الدعاء أن يقول إن الرافضة أشد خطر من اليهود، لكن لا يصح هذا القول بإطلاقه، يعني ما ينفعش بقول مطلق إن الشيعة أشد خطر من اليهود أو أكثر من اليهود، لا، لكن ممكن يقال إن الشيعة أشد خطرا من اليهود من حيثية معينة، يبقى كلام نسبي مش مطلق، يعني في حيثية معينة الخطر الشيعي يكون أشد من خطر اليهود، وهو إيه بقى؟ تصدير العقيدة الشيعية، لأن سهل أن مسلم سني ينخدع بالعقيدة الشيعية التي تنتسب إلى الإسلام، لكن لا يمكن أن يتأثر بالعقيدة اليهودية ويتهود. فمن هذه الحيثية يمكن أن يصح القول بأن الشيعة أخطر من اليهود في هذه الحيثية بالذات لا مطلقا. واضح ولا غير واضح؟ فبرضو العبارة ماشية كده في السياق، ممكن الناس تفهم أن في حد فعلا بيقول هذا الكلام. نقول لمن قالوا بعدم نصرة الشيعة لأنهم أشد خطرا من اليهود، لا، هم أشد خطرا من اليهود في حيثية معينة، وهي سهولة تأثر سذج وجهلة أهل السنة بالعقيدة الشيعية لأنهم يحملون اسم الإسلام، فبالتالي يسهل التأثر بهم واستيراد عقيدتهم والانخداع بها. واضح؟ لأنهم يقولون أهل البيت وحب أهل البيت إلى آخر هذه الأشياء التي يزخرفون بها باطلة. وقد رأينا في الواقع كثيرا ممن تشيعوا في بلادنا، بل من صاروا رموزا للتشيع على مستوى العالم، حسن شحاتة ووزورداني والدريني اللي بيعلن عنه الآن باسم ممثل الشيعة في مصر رسمي. فإذا عندنا ناس بالفعل تشيعوا بسبب ماذا؟ إن من لم يكن عنده من المناعة ما يقيهم شرور هذا المذهب الضال. فمن هذه الحيثية ومن خلال هذه الجزئية يبقى الشيعة أخطر من اليهود، لأننا لا نتصور أن مسلما يعتقد في دين اليهود ويتهود، هذا شيء صعب جدا. حتى اليهود حيقولوا لا ما ينفعش. واضح؟ نحن أبناء الله وأحباء. الناحية العرقية عند اليهود شيء أساسي. واضح؟ مفيش تبشير باليهودية. فهو من هذه الحيثية نقول ما الإسلام يأمر بالعدل ولو كان مع الخصم، وينهى عن الظلم ولو كان مع الكافر، ويأمرنا بنصرة المظلوم ولو كان كافرا. كلام طبعا رائع وجميل، وأتوا بالأدلة على هذه القاعدة. وكذلك الكلام على حزب الفضول، ماشي كلام جميل، احنا ما نختلف معكم على هذا، فلا داعي لحوار الترشان. انتم بتتكلموا عن ناس بتتوهموه، وجايب ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا إلى آخره. انظر بقى الكلام بيقول: ومن السذاجة أن يتصور بعض أبنائنا أن إسرائيل تقوم بواجب الدفاع عن عقيدة السلف ومذهب أهل السنة بما تفعله في غزة ولبنان. طبعا مش هنرد على الكلام ده. هو بيدعي أن بعض أبنائنا يتصورون أن إسرائيل تقوم بواجب الدفاع عن عقيدة السلف ومذهب أهل السنة بما تفعله في غزة ولبنان، فنوع من السخرية والتهكم يعني ليس في محله. وممكن يفهم اللي بيرى أن في ناس فعلا بتقول كده: اللهم انصر إسرائيل على حزب الله. لما يجي واحد وقت ياخدها من الشريط ويفصلها ويقول لك فلان يدعو، مش ممكن ده يحصل؟ صاحب النية السيئة ممكن يفعل شيئا يعني لا يتقي الله فيه. فبيقول: وإن من الفطنة أن نقتنع بأن اليهود لا يفرقون في سفك الدماء بين مسلم سني أو شيعي إلى آخره. وده حقيقي، نعم لا يفرقون. وليس من المروءة ولا الإسلام أن ترى إنسانا يدهسه الترام وتستطيع أن تنتشي له من الموت المحقق بدعوة التريث حتى تسأله هل أنت سني أم شيعي حتى أعينك. بدعية القنوت على الظالمين في الصلوات، ما حدش قال كده، القنوت ثابت كسنة في عند حصول النوازل. في الآخر بيقول: إننا نهيب بالمسلمين والمسلمات العمل على وحدة الأمة على أمر جامع على الأقل عند الأذان. ممكن يقنط: اللهم اهدي الشيعة إلى السنة وردهم عن ضلالهم إلى الإسلام وانصرهم عن اليهود. لكن أنا لو أنا في هيحصل تلبيس على الناس، لو الإمام يدعو للشيعة أو حزب الله بصورة توهم العوام من الناس أنك راض عن عقيدتهم، فهنا أنت بتلمع المبتدع وممكن يتأثر عوام الناس ببدعته. لكن ادعو بنصرة المسلمين وادعو بنصرة حزب الله على إسرائيل وأن يهدي حزب الله إلى طريق الحق وإلى طريق السنة، ماشي؟ لأن عشان ما يحصلش تلبيس على الناس. لكن مش معناه ألا نقلت وألا ندعو للمستضعفين ونحو ذلك. بيقول برضو هنا: نحن جميعا في خندق واحد، ولابد من مراعاة فقه الأولويات وفقه الأزمات إلى آخره. كما نهب بالجميع أن يدركوا أهمية وحدة الأهداف العليا للأمة ونبذ التنازع الأعمى لمصالح ضيقة وأهواء فئوية. أهواء فئوية طبعا إشارة للإيه؟ كلمة الوهابية. فنحن لسنا فئويين، نحن لسنا طائفيين، نحن لسنا فرقة طارئة على الإسلام، نحن ننتمي إلى الإسلام الأصل. وهذه دعوة ليست مجردة عن الدليل. الذي يريد كلاما علميا في أي قضية فمرحبا به، عقيدتنا مسندة، كلامنا متصل بالأئمة. ولا بد أن ننتبه، لأن أكيد الكاتب هذه العبارة هو حسن النية إن شاء الله، بخلاف الرافضة المبسوطين في الإعلام حينما يستعملون نفس النبرة، لأنهم يريدون أن يوصلوا إلى الناس أن اللي بيعارضهم فقط هم فئة تسمى الوهابية أو السلفية، دي فئة ضلة كده مارقه، بيعيدوا فكر الخوارج. فطبعا ده كلام خطير جدا. أننا عشان كده عقدنا دروس مستقلة مفصلة في إيه؟ في مدرسة الكتاب، موقف الأئمة الأربعة وأعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم. فده نوع من المغالطة. لو أنتم تحترمون أئمة أهل السنة ارجعوا إلى كلامهم ودرسوا الموضوع دراسة علمية. ورشحت من قبل مدرسة الكتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر علي القفاري حفظ الله تعالى، أنه من أقوى ما كتب كدراسة علمية أكاديمية موثقة جدا في هذا الموضوع. فالمنشور بتاع معهد الدعوة فيه كلام طيب جدا، ونحن بلا شك كلنا متفقون عليه، خاصة فيما يتعلق بأدب الاختلاف وإلى غير ذلك من الكلام، هو كلام طيب. عموما هو الكلام في عمومه ينم عن أن سائله رجل كتب بحسن النية وما يريد إن شاء الله إلا الخير. بيتكلم هنا برضو أن علينا أن ذكر استنكار السلف الصالح للأسئلة التافهة والقضايا الهامشية. برضو في المقالات اللي نعملها بقى الناس اللي مشكوك في أنهم روافض، دائما كل ما يجي سيرة السلفيين يقول لك إيه القضية الكبرى عندهم؟ إطلاق اللحية والجلباب القصير. دائما يختزلون السلفية في أنها إيه جلباب القصير واللحية، وأن دي مشكلتهم. الله المستعان. بيقول هنا والقضايا الهامشية على حساب أصول ديننا، ولنتذكر مقولة ابن عباس لما سألوا أهل العراق عن دم الحسين: عجبا لكم أسلتم دم الحسين وجئتم تسألون عن دم البراغيث، هل تنقض الوضوء أم لا؟ لا، بس احنا ما جيناش نسأل عن دم البراغيث، احنا بنقول اللي بيطعن في القرآن كافر أم مسلم؟ الذي يكفر الصحابة ما عدا خمسة أو سبعة كافر أو مسلم؟ نقول كافر لأنه يكذب قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. في فرق بين سب بعض الصحابة، هذا يفسق على خلاف في أبو بكر وعمر ماشي، وبين اللي بيكفر أمة الصحابة أجمعين، ده رد لصريح القرآن في قوله: كنتم أي أنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول: أيها المسلمين، دماء المسلمين في كل مكان، ما أرخصها على ما تختلفون؟ نقول: نعم، دماء المسلمين غالية، وخاصة دماء من يوافقوننا في العقيدة كإخواننا السنة في العراق وإخواننا السنة داخل إيران الذين يسامون سوء العذاب إلى آخر الكلام. ده المنشور الأول. المنشور الثاني بقى موقف جماعة الإخوان المسلمين من المقاومة. نرى الآن مواقف لبعض الأنظمة، ونسمع آراء لبعض الناس، ونقرأ فتاوى لبعض الشيوخ من شأنها أن تحدث بلبلة في الأذهان والنفوس تجاه المقاومة والمقاومين، لا سيما في لبنان. بيتكلم طبعا في الأول على حق الدفاع، وإن لو الدفاع ضد المحتل ده في كل الشرائع الأرضية فأولى بها المسلمون الذين قال الله تعالى فيهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا كان العداء الدفاع يعني حق مكفول مع أي عدو، فبالذات بقى العدو الاستيطاني اليهودي فهو أولى ثم أولى إلى آخره. ويستعرض جهاد الفلسطينيين ضد اليهود في فترات طويلة. بيتكلم بقى عندما احتل العدو الصهيوني جنوب لبنان، قاومه اللبنانيون حتى تشكل حزب الله الذي قاد مقاومة شرسة وهزم العدو واضطره الانسحاب من جنوب لبنان سنة 2000. الآن عاد العدوان من جديد إلى آخره، وتصدى له حزب الله بصمود إيه الأبطال وكبده خسائر فادحة رغم عدم تكافؤ الأعداد والعدة والعتاد. هذا متفق عليه. والآن بدأنا نسمع كلاما عن الشيعة والسنة، وأن حزب الله شيعي لا يجوز تأييده في محاولة لإضفاء شرعية على حرب الإبادة الصهيونية لإخوانية اللبنانيين. طبعا هذا في غاية الظلم من اللي يحاول يطفي شرعية على حرب اليهود ضد إخوانية في لبنان. من الذي قال هذا؟ وهذا التخذيل هو أسوأ ما يمكن أن نسمعه في هذا الوقت العصيب. وقبل أن نرد على هذه الأراجيف، نحدد موقفنا من إخواننا الشيعة في وضوح لا لبس فيه. نحن نعتبر الشيعة الجعفرية فرقة من فرق المسلمين، فهم متفقون معنا في أصول العقيدة والعبادة والأخلاق. مختلفين في إيه؟ قضايا فقهية فقط. فطبعا ده كلام رجلي قصيرة مش هيطول، لأنه بيتهاوى أمام أدنى بحث علمي. يكفي بس نقول لهم روحوا للشيخ سعيد حاول رحمه الله، اقروا كتاب الشيخ سعيد حاول، مش هنقول أكثر من كده عشان تشوفوا نحن مختلفون في إيه بالضبط. يعني هل يا جماعة مشكلة الخلاف دايما تتحل كده بجبر الخواطر وبالمجاملة اللطيفة؟ كل واحد يتنازل يا جماعة. هل الدين يقوم على هذا؟ أم أن من واجبات حراسة الدين بالتمييز بين الهدى والضلال والحق والباطل؟ إنما كده ده تلبيس، فلازم الموقف ده يتصحح. فنحن نعتبر الشيعة الجعفرية فرقة من فرق المسلمين. هم فرقة من فرق المسلمين، فهم متفقون معنا في أصول العقيدة والعبادة والأخلاق. طبعا ده خطأ جسيم مخالف للواقع. دي أماني واحد بيتمنى، أتمنى أن يكون، لكن هي طبعا مخالف تماما. ودي المفهوم بتاع العقل الجمعي، حاجة بنتمناها فنكابر الواقع ونتمادى في الأحلام. إن الخميني ده إمام، وياما لمع الخميني بسبب هذا النوع من التفكير. نظرية الحج محمد هتلر أو مفهوم الحج محمد هتلر هو بيحكمنا، زي بالضبط الحج ديانة. أيوة، نفس الطريقة العاطفية، نندمج بالعواطف عند أول يعني بادرة كده حتى لو ضعيفة جدا، إن ده شخص فيه خير أو يعمل لنا نوع من التقدير، إنها جت هنا راحت باكستان ولبست الحجاب أمام البنات الباكستانيات وصورت بالحجاب. يا الحاجة ديانة وصل إلى حد إيه بقى؟ إن هي هتسلم، وإن عماد الفايد يدعوها الإسلام، وإن كده يبقى ممكن في يوم من الأيام يبقى ملك بتاع إنجلترا أم مسلمة إلى آخر هذا الكلام كله. وإيه كمان مش كده بس، ده احنا اندمجنا في نظرية الحج ديانة، اندمجنا في الموضوع درجة إيه يا جماعة؟ تم تصدير شيء خطير جدا لنا من خلال نظرية الحج محمد هادي. تم تصدير إيه؟ تقريبا كل بيوت المسلمين على وجه الكرة الأرضية أخذت تدور فيها المناسك الكنسية لجنازة ديانة من خلال شهادة فاز. تقريبا نقول معظم المسلمين على الكرة الأرضية أخذوا ينصتون للطقوس والترانيم الكنسية لمدة كم ساعة داخل بيوت المسلمين، تجوز المراسم الكنسية بسبب نظرية الحجة ديانة. هي دي التفكير العاطفي، أنا أتمنى كذا. لا ده مش أمنية، ده واقع بقى وأفضل عايش فيه، مكابرة للحقيقة. بيقعدوا يكلموا علينا يقولك دول الناس بعيدون عن الواقع. بالعكس، مين البعيد عن الواقع؟ مين البعيد عن الواقع؟ روحوا شوفوا دلوقتي اليومين دول بيحصل إيه في سنة لبنان في الجنوب، حينما يستأثر حزب الله بالمعونات ويحرم منها أهل السنة. إحنا الواقعين مش أنتوا، إحنا الواقعين أننا نتعامل مع وثائق تدين هذا الحزب وعقيدته وتحذر من انتشار هذه العقيدة. نحن الواقعيون لأننا ننظر بعين إلى مأساة لبنان، وننظر بالعين الأخرى إلى مأساة السنة في العراق. ده واقع ولا حلم؟ مأساة السنة في داخل إيران واقع أم خيال؟ فإذا دي الواقعية، أن أنت تتعامل مش مع التفكير الأماني أتمنى أن يكونوا كذا، لا، هم في الواقع إيه؟ الواقع التاريخ الماضي والواقع الحال الذي يعني نعيشه في هذه الأيام. في جزئين مش حفظت فيها لأن أنتوا طبعا شبعتم كلام فيه، واللي نسى يرجع لشريط هل صدق سعد زغلول؟ فاكرين إيه كان الشريط ده؟ كان موضوعه إيه؟ مفيش فايدة. سعد باشا قال مفيش فايدة وعطى ظهره للبلد وبصص بقى سيبنا وماشي. بيقول هنا نحن نعتبر الشيعة الجعفرية فرقة من فرق المسلمين، فهم متفقون معنا في أصول العقيدة والعبادة والأخلاق، وهم يمثلون الأغلبية العظمى من الشيعة في العالم. وإذا كان هناك قدر من الخلاف في الأفكار، قدر من الخلاف في الأفكار مش العقائد، وفي الرأي من المواقف التاريخية، فهي لا تخرجهم من حظيرة الإسلام، ومن ثم فنعتبرهم إخواننا في الدين. ولقد قامت في الأربعينيات من القرن الماضي محاولة للتقريب بين المذاهب الإسلامية وعلى رأسها السنة والشيعة، شارك فيها الإمام البنا عليه رحمة الله، وكان من نتيجتها الاعتراف بالمذهب الجعفري وتدريسه في الأزهر الشريف وتكوينه علاقات وطيدة مع بعض أئمة الشيعة. زي مين؟ زي نواب صفوي. مين بقى نواب صفوي؟ فاكرين الشيخ أحمد كسروي كان عالم شيعي كبير جدا، وربنا سبحانه وتعالى هداه وتاب من الضلال وتصدى للشيعة داخل إيران وأخذ يرد عليهم ويدافع عن عقيدة أهل السنة، من كبار علماء الشيعة، تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وظل ينشر المذهب السني ويدافع عنه. قتل. مين اللي قتله؟ داخل المحكمة مزقه بالسكتين نواب صفوي الذي كان يأتي هنا في مركز الإخوان ويصلي بهم إماما أحيانا، وينفخ فيه في التراجم حركة فدائية إسلام ونواب صفوي إلى آخره. يقول وإذا كان البعض، هنا بقى إيه يعني، عايز استعمل كلمة بالصعبة، في ساعات نوع من الإيه الاستفعال بيعملوا بقى إيه، واحد بيكلم مع قادة الشيعة بيقول لهم يعني إزاي مفيش مسجد سنة واحد في طهران؟ أنت دلوقتي بتطلبوا بإقامة مساجد شيعة فين؟ في مصر. والدكتور زقزوق في وقت من الأوقات قال ده أنا هروح أصلي فيها لو اتبنى. طيب يعني ردوا إلينا الاعتبار، ردوا عليهم قول لهم طيب ماشي، المعاملة بالمثل، إحنا نعمل لكم مساجد شيعة في مصر وأنتوا عملوا مساجد سنة في طهران، جدلا يعني طبعا. رد إيه بقى الجدع الشيعي ده على هذا الاقتراح أو على هذا التساؤل، لماذا تخلو طهران من مسجد واحد لأهل السنة؟ الجواب بقى اللي هو الاستهبال بقى، هضطر أقول الكلمة ده استهبال. رد قال إيه؟ قال له حد منعهم يصلوا في مساجد الشيعة؟ ده مساجد الشيعة مالية البلد في طهران، ما يروح يصلوا في مساجد الشيعة، ما حدش هيمنعهم إن هم يدخلوا مساجد الشيعة. وبعدين يقول أنتوا كده بتكرسوا الطائفية بقى، ده أنتوا كده بتمزقوا المسلمين في طهران، وده تكريس للطائفية، والمفروض المساجد مفتوحة وأهلا وسهلا ومرحبا بهم السنة يجي يصلوا في مساجد الشيعة. بيقول هنا وإذا كان البعض يستدل بالصراع المذهبي في العراق بين السنة والشيعة فذلك أمر آخر مرده إلى ممارسات تاريخية من نظام العراق السابق وموقفه من الشيعة وعدوانه على إيران، إضافة إلى الأصابع المخابراتية الغربية والصهيونية التي تسعى لتأجيج الصراع وتمزيق العراق إلى آخره. في برضه هنا عندي كتاب ده هيعيز وقفة طويلة لأن الكتاب مليء بالمغالطات، كتاب الشيعة في نظر أهل السنة والجماعة، المؤلف السيد سليمان نور الله، بيتكلم المقدمة على الوحدة بين المسلمين وبيقول إيه؟ ولذلك قدم تعالى ذكر وحدة الأمة على ذكر العقيدة والعبادة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمتكم هنا معناها إيه؟ ملتكم. الأمة هنا بمعنى الدين، وحدة العقيدة بالعكس هي المقدمة. طيب بيتكلم بيقول هنا ولكن هناك من هو أشد خطرا على الأمة من أعدائها ممن ينتسبون إليها ويتكلمون بلساننا وقد اطلعوا على شيء من شريعتنا ولكن لم يمارسوا دراسته كما ينبغي ولم يتلقوا العلم على أيدي العلماء ثقات الأتقياء فكان الحفظ عندهم مقدما على الفهم فاجتمعت لديهم أشياء ظنوها أدلة قوية وهي ليست كذلك إلى آخره فاستخدموها عن غير قصد أو ربما عن عمد كالسيف تقطع به أوصال الأمة وتمزقها إلى فرق ثم تضلل وتبدع ولا تكتفي بل تكفر وتطرد من تشاء من ملة الإسلام إلى آخره. وفجأة بيقول هنا فتعاطف المسلمون من الشرق إلى الغرب معهم وتظاهروا من أجلهم وضحوا بأموالهم كل ذلك وهؤلاء الحائرون لا يهتمون بل يستنكرون أحيانا المظاهرات والهتافات المناوئة للظالمين والمطالبة بحقوق المسلمين. دخل موضوع الإيه؟ حكم المظاهرات في الموضوع. عندما اعتدى اليهود على لبنان وتصدى لهم الشيعة من حزب الله هناك ونكلوا بعدوهم وأصابوهم قتلا وتدميرا بدأ هؤلاء الحائرون ينهضون من سباتهم وينتفضون انتفاضة الذعر فأشهروا أقلامهم وأطلقوا ألسنتهم وهزوا منابرهم كأنهم منذر حرب ليس من أجل اليهود والأمريكان ووجوب مقاومتهم إلى آخره وإنما من أجل التشنيع بحزب الله وبيان كفره وضلاله فلا يأبه له أحد ولا يتعاطف معه أحد ولا يدعو له أحد. برضو إشارة لفتوى الشيخ المظلوم المفترى عليه بل ممن ينسبون إلى العلم والفتية في بعض دور الإسلام أفتوا بحرمة الدعاء لحزب الله الشيعي أو مناصرته أو مؤازرته وهؤلاء أشد على الأمة من الدجال. ثم أورد يعني الحديث الذي ذكرناه. بعد كده بقى كلم عن تعريف التشيع هنا وهو مش عارف يفرق بين الشيعي والرافضي. قلنا أن كلمة شيعة لها استعمالات كثيرة، فالشيعة بمعنى المحبون والأنصار، فنحن شيعة لا هم، نحن شيعة آل البيت لأننا نحبهم ونتقرب الله بحبهم بدون أن نغلو فيهم كما يغلونهم. في تشيع الذي لا يبدع صاحبه زي التشيع اللي هو إيه قلنا إن هو يقدم عليا على عثمان رضي الله عنهما بس في الخلاف، لكن إذا قدم عليا على الشيخين ففي هذه الحالة بينتقل إيه؟ للرفض، يبقى رافضي بعد درجات الرفض بقى. الرفض نفسه درجات، فهو مش واضح عنده المسألة إيه الفرق بين الشيعي وبين الرافضي. بيقولك مع أن بعض أهل السنة كانوا اختلفوا في عثمان وعلي إلى آخره، فبيقول إن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة إلى آخره. ذكر نقولا عن بعض الأئمة أيضا فيها أن الروافض يعدون في زمرة المسلمين، ونحن نقول إن الرافضة أو الشيعة فرقة من الفرق الإيه؟ النارية، من فرق المسلمين داخل الأمة الإسلامية زي الخوارج وغيره من أصول أهل البدع والضلال. بيتكلم بعد كده على قضية مش هنقدر نفصلها دلوقتي تيجي إن شاء الله بعدين، هو بيحاول يتكلم على تضعيف حديث افتراخ الأمة إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، بيحاول تضعيف هذا الحديث من حيث السند ومن حيث المدى. من حيث السند تفتكروا هيستند لكلام مين؟ أشهر واحد يتكلم في القضية دي قبل الشوكاني الوزير اليماني له رسالة في ذلك، كذلك ابن حزم والوزير اليماني والشوكاني، وطبعا تبعا له مين؟ صديق حسن خالد. لكن الدراسة الحديثية تثبت صحة الحديث. أما من حيث المتن فأيضا سبق أن بينا أن هذا المتن لا يعني التنفير عن دين الإسلام وأن معظم الأمة داخلون في النار، لأن حتى الحكم على فرقة أنها فرقة نارية لا يعني أنهم سوف يدخلون النار، لأن دخول النار هنا وعيد، والوعيد أيضا لا يحصل إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع، ودي قضية كبيرة، موانع دخول النار كثيرة، موانع الوعيد يعني، فدي قضية منضبطة أعتقد أنكم يعني تذكرون الكلام فيها. وفي نفس الوقت مش معناها أن أكثر الأمة، لأن الفرق من حيث العدد هم 72، لكن من حيث عدد الأتباع لا يزال السواد الأعظم هم من أهل السنة. يمكن تكلمنا من قبل بالتفصيل في هذه القضية ويمكن مراجعتها في كتاب الجنة والنار للدكتور الأشقر متكلم بالتفصيل على هذه القضية ووفاها حقها جزاه الله خير. فبيقول إن هذا الحديث أصبح وسيلة لخذل المجاهدين ضد الأعداء كما نرى اليوم في جهاد حزب الله اللبناني ضد اليهود، بل أصبح وسيلة لإطفاء جذوة الجهاد وحمية التضحية في سبيل الله إلى قوله وهذا كله لا يصب إلا في ميزان اليهود والأمريكان أعداء الإسلام. بيتكلم بعد كده على حكم المخطئين في العقائد، يعني نحن لا نختلف في موقف أهل السنة عموما من الحكم على أهل البدع، كلامنا لما بيكون متعلق بالتكفير متعلق بعقائد كفرية، فمن اعتقدها فهو كافر وبشروط ده من حيث كفر النوع. أما كفر العين فذكرنا ضابطه. وابن تيمية كلامه جيد جدا في هذه المسألة، ونحن نتفق مع الأخ اللي كاتب الكتاب في هذا الكلام. بيقول بقى هنا: نسب إلى بعض أئمة السلف تكفير الروافض، وهذا إن افترضنا صحته عن بعضهم فيجب أن يحمل على أحد أمرين. الأول أنهم أرادوا التحذير من مقالة الكفر وبيان أن هذا القول كفر دون تكفير الأفراد والأعيان. الثاني أنه قد ثبت لديهم كفر بعض الأعيان من الروافض بما أتوه أو قالوا فأعلنوا ذلك، فيجب التفصيل بين النوع والعين إلى آخره. بيتكلم هنا بقى التقصير منهم، بيقول هنا: حكم رواية الأحاديث النبوية عن أهل الأهواء والبدع، وعامل فصل بقى كبير بيثبت أن علماء الحديث من أهل السنة اعتمدوا في تلقي الأحاديث عن بعض الشيعة. بيقول لك رواية البخاري والمسلم عن أهل الفرق الإسلامية، وبيقول أن الإمام الحاكم قال صحيح مسلم ملآن من الشيعة، ففلان رمي بالتشيع، فلان رمي بالقدر، ماشي. وبعدين الأشد هو خلط الأمور بعضها ببعض، إيه المقصود بالتشيع؟ لدرجة أنه في الآخر هنا المؤلف هنا بيقول إيه؟ بيقول يعني أن من أئمة الحديث من هم شيعة، وجايب الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني والإمام أبي عبد الله الحاكم، الإمام الحاكم. فطبعا ده شيء صعب جدا، احنا كده شرحنا ايه معنى التشيع لما يطلق في حق هؤلاء العلماء، وانه لا يمنع التشيع بالمعنى الذي ذكرناه انه يرى تقديم علي على عثمان، هو ده التشيع. انما تشيع بالرفض بالصوره البشعه الموجوده الان لا يمكن. فهو طبعا كلامه صح، والنقل بتاعه ممكن يكون صح في حاجات كتير، بس مش محدد ايه معنى التشيع، خاصه انك في سياق الدفاع عن الرافضه الجعفريه الاماميه الاثني عشر بعقائدهم المعروفه. فهنا هيحصل التباس عند القارئ إن لما يقلق يقول لك ان في بعض الرواه اعتمد عليهم المحدثون من الشيعة يعني في نقل الاحاديث، طبعا هذا مش التشيع الغالي الموجود الان قطعا، لكن دي درجه مقبوله من التشيع ولا تؤثر في قبول الروايه. فده بحث مستقل المفروض ان كاتب الكتاب يعني ايه ينتبه الى هذا الامر. دلائل على اسلام الشيعة وعدم تكفير علماء لهم، بيقول ان العلماء بيتركوهم يؤدون مناسك الحج، انهم يدفنون في مدافن المسلمين، تدريس منهجهم وفقههم الجعفري بالأزهر الشريف منذ عشرات السنين بلا إنكار من علماء الأزهر معتبرين فقههم في زمرة فقه الإسلام. كلام فيه غلو شديد جدا، كلام خطأ. وبالعكس، إن كان تم تدريس المذهب الجعفري في الأزهر بناء على فتوى الشيخ شلتوت للأسف الشديد عفى الله عنه، لكن الشيخ شلتوت عرضه كثير من علماء الأزهر في هذه الفتوى وأنكروها عليه. بيقول هنا برضه: روى الأئمة كالبخاري ومسلم في الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم عن كثير من الشيعة في مسائل من الفقه والاعتقاد إلى آخره. فنحن نأخذ شيئا من سنتنا من طرق الشيعة أحيانا، يعني حتى ما تفرد به شيعي محترق ممكن نقبله. لم يفتي أحد من أئمة السلف بوجوب قتالهم، ولا قتله إمام مسلم من خلفاء المسلمين لأجل كفرهم أو ردتهم. أنهم يرفعون راية الجهاد في سبيل الله في لبنان لتحرير بلاد المسلمين من الأعداء، في حين نرى الكثير من المنتسبين لأهل السنة والجماعة تاركين للجهاد بل منكرين له أحيانا، قد ضعفت نفوسهم عن البذل والتضحية والعطاء. أعتقد الجواب الواقعي هو جواب مخرف ومسكت ولن نزيد. هناك من علمائهم، شوف الكلام، كلام هنا في مين؟ في الشيعة. بس هو بيتكلم على مين؟ مين اللي بحب إسرائيل وحزب الله؟ مش هم الرافضة الاثنى عشرية؟ فحينطبق الكلام عليهم. فيقول: هناك من علمائهم وأئمتهم من هو مبجل ومعترف بفضلهم لدى أهل السنة، مثل الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، وهو من شيوخ البخاري الله يهديه، وكذلك أبو نعيم الفضل ابن دكين صاحب حلية الأولياء، وكذلك الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، وكذلك الشوكاني صاحب نيل الأوطار، والصنعاني صاحب سبل السلام. طبعا ده تلبيس خطير جدا، لأن كل هؤلاء علماؤنا نحن وأئمتنا نحن، وليسوا علماءهم ولا أئمتهم. كل المشكلة في أنهم حينما يوصفون بالتشيع لابد أن تحدد ما المقصود من التشيع. فالإمام عبد الرزاق الصنعاني أو الإمام أبو نعيم صاحب الحلية أو الحاكم نيسابوري، كل هؤلاء إذا وصفوا أو رمي بالتشيع فهو بالصورة التي إيه أشرنا أنه يرى تقديم علي على عثمان رضي الله عنهم، بدون طعن في الشيخين، وقلنا دي لا تضر. أما الشوكاني والصنعاني فكتر خيرهم. الشوكاني والصنعاني أصلا هم طالعين من بيئة إيه؟ زيدية، والزيدية بلا شك من الفرق غير الغالية، من الفرق المعتدلة، ليسوا غلاة الرافضة الاثنى عشرية. فالشيعة الزيدية في اليمن أو في منطقة عسير، فالإمام الشوكاني والصنعاني أصلا، وهذه المدرسة ذات ابن الوزير والشوكاني والصنعاني، دول أصلا تمردوا على المذهب الشيعي وقربوه جدا من خلال مؤلفاتهم ومواقفهم وجهادهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك رموا بمعاداة أهل البيت إلى غير ذلك من الأراجيف التي حصلت في حقه. لكن واحد الشوكاني أو الصنعاني أو ابن الوزير يشكر لهم الجهد الذي بذلوه، وإن كان بقي في كتبهم نكهة غريبة بالنسبة لأهل السنة، وهي حكاية مذهب إيه؟ الزيدية، كما ترونها في نيل الأوتار أو في سبل السلام ونحو ذلك. لكن هم ليسوا إمامية جعفرية إثني عشرية بتوع إيران، دي الزيدية في اليمن أخف من هؤلاء، فدي مغالطة أن السياق في الدفاع عن حزب الله، حزب الله جعفري إمامي إثني عشر، فالكلام ده معناه أن الإمام عبد الرزاق الصنعاني والحاكم وأبو نعيم واضح والشوكاني والصنعاني دول إيه؟ رافضة جعفرية إثني عشرية، وده مخالف الحقيقة. هناك فرق شاسع جدا بالذات في حق الأئمة الأحاديث المذكورين. إنكار القرآن أو القرآن حرف بيقول ده حصل فعلا زمان، بس دلوقتي ما فيش خالص شيعة بتقول بتحريف القرآن، نقول ونحن نرجو ذلك، بس يعلنون الموقف من الكتب التي تحتوي نصوصا تنص على ذلك. يقولون إن من الشيعة من يكفرون الصحابة، نقول كان قديما أفراد من الشيعة يكفروا بعضا من الصحابة. ورفسنجاني لما راح وشتم أبو بكر وعمر، تعرفون خطبة الشيخ الحذيفي المشهور ده، أنت عايش في أحلام. قديما كان أفراد من الشيعة كفروا بعض الصحابة، وهؤلاء حكم السلف بكفرهم لأن الصحابة مؤمنون بنص القرآن، وذكر قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم وغير ذلك من الآيات. فمن كفرهم متعمدا مخالفة صريح القرآن يكفر بذلك. لكن أين في الشيعة من يقول بذلك؟ ليه يا جماعة ظلمهم؟ أين في الشيعة من يقول بذلك؟ أظنها أوهام لدى بعض المتعصبين الذين يحجبهم التعصب عن تمحيص الحق والرجوع إليه. يقولون إنهم يسبون الصحابة. نعم ثبت قديما من ثلاثة أيام، ثبت قديما أنهم سبوا الصحابة، وادعى البعض أن بعض المعاصرين من الشيعة سبوا الصحابة. إن ثبت هذا فهو لا يستوجب تكفيره، وإنما ساب الصحابة فاسق ليس بكافر، وحكمه أن يجلد 30 جلدة إلى آخره. وقد صعد الخميني بعد قيام الثورة الإيرانية على المنبر ومنع الناس من سب الصحابة. يعني معناها أنه كان أيام الخميني بيسبوا الصحابة، حتى احتاج الخميني أن يطلع المنبر ويقول لهم إيه ما تسبوش الصحابة. مش دي إثبات أنه هو بيسبوا الصحابة؟ مش قديما قوي بقى ده في عهد الخميني. وطبعا الخميني ده دجل ودي تقية، لأنه لم يتوقفوا إطلاقا عن سب الصحابة إطلاق في كتبهم. الخميني نفسه ياما شتم الصحابة رضي الله عنهم واتهمهم بتحريف القرآن، وقلنا كلام مش أنا اللي قلته، ارجعوا لكلام الشيخ سعيد حول رحمه الله. بيقول أما أحداث التاريخ التي تنسب إلى بعض طوائف الشيعة، هو محامي شاطر حقيقي، يعني محامي شاطر أي تهمة مستعد يدافع عنها ولو بمكابرة الحس والواقع. يقول أما أحداث التاريخ التي تنسب إلى بعض طوائف الشيعة، موالتهم للتتار والصليبيين وإعانتهم على أهل السنة، فتلك أفعال البعض ولا ينبغي أن تنجر على الكل، والعدل يمنعنا أن نأخذ قوما بجريرة أسلافهم، وتلك مرحلة تاريخية ذهبت وانقضت وتغير العالم بأسره اليوم. فضلا عن أن أهل السنة يعني إيه، شوفوا انتقل من إيه، إن ده برضو حاجة قديمة اللي هي عملية إعانة الأعداء ضد المسلمين. طب واللي في العراق وطالبان في أفغانستان مين اللي أعانهم؟ بيقول يعني إحنا في الهوى سوا، ما إحنا كمان أهل السنة. شوف بقى هنا بيقول إيه، فضلا عن أن أهل السنة في العصر الحديث حكاما وحكومات وليس شعوبا، قد أعانوا الأمريكان على الشيعة في العراق، وأعانوا صدام على الشيعة في العراق، واليوم يتبرؤون من حزب الله اللبناني ويتحالفون مع اليهود والأمريكان إلى آخره، بل دخل معهم في المؤامرة بعض من يسمون بالعلماء من حماة كراسي السلطان في بلاد الإسلام. فكما أن هذا لا يستدعي تكفير أهل السنة، كذلك لا يستدعي تكفير الشيعة. منطق صعب جدا يعني. يتكلم على ما يشاع عن صلاتهم وأنهم يضعون الأحجار ليسجدوا عليها، التربة الحسينية الحصب بتاعت الحسن، فهذا مذهبهم الفقهي أدى إليه اجتهادهم. وكما أن لأهل السنة اختيارات فقهية مختلفة فيها، ولعل هذا يشبه سترة الصلاة عندهم أو تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم. تقليد هو رسول يطلق عليه تقليد ولا اتباع؟ فاش تقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم تقليد، اتباع، لأن فعله وقوله هو نفسه دليل. أو تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يسجد على التراب والحصى ولا يسجد على السجادة. لكن الفرق أن التربة الحسينية دي ليه فيها عقيدة معينة عندهم أنها تكون من إيه؟ من المكان الذي قتل فيه الحسين رضي الله تعالى عنه. فهذا من الخلاف الفرعي الذي لا ينبغي أن يضلل فاعله أو يفسق فضلا عن التكفير. طيب ما يذاع، شوف الكلام، ما يذاع عن أن مذهبهم التقية وأنهم يظهرون خلاف ما يبطلون. شوف الكلام، قد تكون تلك من بدعهم لكن سبق أن قلنا إن لازم المذهب ليس بلازم ولا مذهب للأفراد التابعين لهذا المذهب. وبعدين التقية نشأتها قامت بسبب أن الخوارج كانوا بيقتلوهم فكانوا يظهرون موالتهم ويخفون تشيعهم. ثم نحن ليس لنا إلا الظاهر وترك البواطن إلى عالم الأسرار، فإننا ما أمرنا أن نفتش عما في قلوب الناس. وقال أشققت عن قلبه يا أسامة، وجايب الحديث حديث أسامة رضي الله تعالى عنه. برضو بيقول توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. هذه من الخلافات الفرعية حتى عند أهل السنة أنفسهم. وأول من أنكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك محمد ابن عبد الوهاب، فاستحل بذلك دماء وأموال المسلمين، مع أن ابن تيمية رجع عن ذلك وهو في سجنه كما حرره تلميذه ابن كثير كما تراه في ترجمته. فمثل هذا لا يستحق تكفير صاحبه ولا تذيعه إلا عند من يكفر من خالفه كالخوارج وأمثالهم في عصرنا الحديث. المشكلة هو بيتكلم برضو على كلمة التوسل لفظة مجملة، والتوسل أنواع، في توسل شركي، في توسل بدعي، وفي توسل مشروع وجائز. فما ينفعش تستعمل لفظة التوسل مع أنها أنواع مختلفة وتعمم الحكم بهذه الطريقة. في الآخر بيقول إننا أثبتت في هذه الرسالة أن الشيعة والرافضة مسلمون من أهل القبلة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، إلا أن فيهم بدعا خطيرة وضلالات وشبهات كثيرة إلى آخره. أرجو أن يكون ده إن شاء الله آخر كلام لنا في القضية دي، ونلتفت بقى إلى البناء بدل تضييع الوقت في هذه الردود يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن أي خطأ نكون يعني وقعنا فيه، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، وتليفون محمول 010.16.19.00. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.